إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، وقد جاءت وصية الله تبارك وتعالى بهما كثيرا في كتابه. من ذلك أن جعل حقهما بعد حقه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر بالإحسان بالوالدين بعد أمره سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية من وصايا الله العشر. فأول وصية قوله جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فهي الوصية الثانية من الوصايا العشر، وصايا الرب تبارك وتعالى، التي جاءت في ثلاث آيات متواليات. في ختام الآية الأولى يقول تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاءت وصية الله تبارك وتعالى بالوالدين كذلك مفردة في القرآن، مرة مطلقة ووصينا الإنسان بوالديه، ومرة وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومرة وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، مذكرا سبحانه وتعالى أن حقهما على أبنائهما لما لهما من الفضل. يقول تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. واستثناهم الله تبارك وتعالى في جملة الإحسان من جملة الكفار، فأمر سبحانه وتعالى أنهما ولو كانا كافرين فإن الصحبة صحبة الأبناء لهما في الدنيا بالإحسان واجبة. فقال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. فأمر سبحانه وتعالى أن يحسن الأبناء إلى آبائهم حتى مع الكفر. وفي الحديث أن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قد جاءتني وهي راغبة، وتركت الرغبة هنا، رغب فيه ورغب عنه، رغب فيه أحبة ورغب عن يعني كرهة، يعني راغبة عن الدين، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يبلغ أن يكافئ والديه إلا أن يجدهما عبدين فيشتريهما فيعتقهما. في هذه الحالة فقط يمكن أن يكافئ ابن أبويه، وأما غير ذلك فلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أخص وأولى الناس بحسن الصحبة. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وحسن الصحبة يجمع، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توفيق هذا الصحابي لجودة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن إحسان الصحبة يشمل معاني كثيرة، منها البر والصلة والتواضع وحسن الكلام وحسن الأداء، كل هذا داخل في معنى إحسان الصحبة. فبين صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس على الإطلاق للعبد أن يحسن صحبته في هذه الدنيا هي الأم، وأكد هذا ثلاث مرار، ثم قال: أبوك. وقد حذر الله تبارك وتعالى أن يسيء ابن أو ولد إلى والديه أيما إساءة ولو كان منهما الإساءة، كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى عن مطلق التأفف، ومعنى أف يعني أتضجر، التضجر بمعنى يعني الغضب والزهق وضيق الخلق ما يقولون. ولا تنهرهما، وهذا أكبر، والنهر هو الزجر، وهذا في حال الكبر. ومعلوم أن الإنسان في حال كبره يرتد إلى مرحلة الصغر خرفا وتأثرا وعقلا، كما قال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق، ينكس في الخلق مرة ثانية فيعود إلى الضعف. الضعف: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فيعود إلى ضعف القوة، ضعف البصر والسمع والبدن وسائر القوة، وكذلك قوة العقل. وفي هذه الحالة يكون الكبير ثقيل على من حوله. ولأجل هذا أمر الله تبارك وتعالى في هذه الحالة أن يبالغ الأبناء في إكرام آبائهم. هذا في حياتهم وكذلك بعد مماتهم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني مات والداي، وهل أستطيع أن هناك شيء من البر أستطيع أن أوصله إليهما بعد موتهما؟ فقال له النبي: نعم، الدعاء لهما وإكرام صديقهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن علو تعليمه معلم الخير صلى الله عليه وسلم. قال الدعاء لهما، فهذا من البر، وقد أمر الله تبارك وتعالى به فيما سمعتم من الآيات. قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فأمر بالدعاء للوالدين بعد أن يبلغ الإنسان سن 40، وغالبا ما يكون قد توفي الوالدان في هذه السن. فالنبي يقول الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. لعله الله تعالى أعلم، كل من يدلي إليك من جهة الأب والأم بقرابه، فمن جهة الأب الأعمام، الأعمام إنما هو إخوة الأب، يعني هم يدلون إليك من هنا. وكذلك كل ما هو من أرحام الأب يدلون إليك، فهذه الصلة التي لا توصل إلا بهما. وكذلك من يدلي إليك من جهة الأم كالأخوال. ثم قال النبي وإكرام صديقهما من بعدهما. إكرام صديقهما، إذا أكرمت صديق الأب وصديق أو صديقة الأم فهذا من البر بالوالدين. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن من أبر البر أن يبر المرء أهل ود أبيه. إن من أبر البر، يعني من أعلى مراحل البر والخير، أن يصل الإنسان أهل ود أبيه، يعني من كان يحبهم أبوك، هؤلاء إذا وصلتهم فهذه قد أتيت بابا عظيما من أبواب الخير ومن أبواب البر. وفي الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عنه مولاه نافع، يقول كنا في طريق الحج، يقول فنزلنا منزل فإذا رجل أعرابي جاي، وكان ابن عمر يعني له ناقة وعنده حمار يتروح عليه، يعني إذا تعب من ركوب الناقة يقوم يركب هذا الحمار شوي مرحلة. يقول فلما جاء هذا الأعرابي، يقول جاء عبد الله بن عمر فأخذ عمامته فأعطاه إياه، وكان يلبس حلة، والحلة لباس من قطعة إزار ورداء، فأخذ يعني جانبا منه وأعطاه إياه، ثم قال له خذ هذا الحمار بعد، أعطاه كذلك الحمار الذي يتروح عليه. فقال نافع، يقول عبد الله بن عمر مولاه، قال له يعني يا عبد الله هؤلاء الأعراب يكفيهم أي شيء؟ يقول له هذا عربي، أعرابي بدوي، يعني أي شيء لو تصدقت له بشيء ولو قليل رضي به، أعطيته عمامتك وأعطيته حلتك وأعطيته حمارا كنت تروح عليه. فقال له إن هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه. فقال له هذا كان صديق لعمر، ومعنى عمر عمر بن الخطاب، يقول هذا كان صديق، أنا صديقا لأبي، ولذلك أكرمته هذا الإكرام، لأن هذا إكرام يعود في النهاية إلى إكرام أبي. هذه الشعبة شعبة للأسف منسية في أوساط المسلمين، وقليل من يهتم بها، علما أنها باب عظيم إلى الجنة. أبواب الجنة الثمانية، منهم باب للوالدين، باب بر الوالدين، هذا باب خاص لأهل هذه الفضيلة يدخلون فيه. بل إن أهل البر بالوالدين لعلهم أعلى من أعلى من كثير من الناس من أهل الجهاد والسابقة والفضل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب وهو من هو صحبة للنبي وجهادا وسابقة في الدين وفضلا وإحسانا، يقول له: يا عمر، سيأتي أمداد اليمن فيهم أويس القرني، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، إذا استطعت أن يستغفر لك فافعل. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأن للنبي أن يعلم برجل مغمور في اليمن ما أحد يدري عنه، وأنه كان به هذا الأمر، كان أبرص صابه برص ثم برأ منه إلا موضع درهم خفي، هذه علامة خفية فيه. ثم قال له النبي أنه كان بارا بأمه، هذا رأس مال، هذا رأس مال هذا الرجل، قال له: رجل بار بأمه، إذا استطعت أن يستغفر لك فافعل، إذا قدرت تحمله على أن يطلب يستغفر لك فافعل. فكان عمر في خلافته طبعا يعلم أن هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الصدق، وأنه لا بد أن يكون. فكان كل سنة كل ما يجي وفود اليمن يسألهم، يقول لهم: فيكم أويس القرني المرادي. سنة في سنة في سنة، إلى أن نعم قالوا: نعم معنا واحد اسمه أويس القرني. فأتى به بمعزل عن الناس فقال له: أنت فلان؟ قال: نعم. قال له: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال له: استغفر لي. فاستغفر له. قال له: أين وجهتك؟ وين رايح؟ يعني اتجاه، لأن هذه الأمداد يخرجون من اليمن يفتحون بلاد الله تبارك وتعالى، فالفتح قالت عموده على أهل اليمن. فقال له: أين تريد؟ يعني تريد جبهة العراق ولا جبهة الشام؟ قال: أريد جبهة العراق. فقال له: أكتب لك كتابا إلى أميرها، يعني الذي أمره عمر بن الخطاب، أكتب لك كتاب توصية من الخليفة. فقال: لا، أريد أن أكون في غبراء الناس. قال له: أنا ما بدي توصية، بدي أكون أمشي مع الناس. فلم يأخذ كتابا وسار. ثم فطن الناس له، علموا بقصة عمر معه فانكبوا عليه، كل واحد يريد أن يكون كعمر فيطلب منه أن يدعو له، فاختفى، فأخفى نفسه واختفى حتى لا يفتن بهذا. الشاهد أن هذا النبي، هذا طبعا هذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإخباره بغيب مستقبلي وقع على النحو الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أن محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه معلم الناس الخير، وأن بر الوالدين باب عظيم من أبواب الفضل والخير. وهذا عبد مغمور مسلم مغمور ما أحد يدري عنه، هذه منزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لرجل يوصيه بأمه، يقول له: إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة، الجنة هناك تحت رجلها، إلزم قدمها فثم الجنة، هذه الجنة، إن أردت طريق الجنة فهذا هو، إلزم قدم أمك. باب عظيم، كما أن نسيانه وإهماله وجحده باب عظيم كذلك من أبواب النار عياذا بالله. فإن الله تبارك وتعالى يغضب لغضب الوالدين، وكم من أهل الجحود يدخلون النار بسبب جحودهم هذا، جحود فضل الوالدين وحق الوالدين. شعبة للأسف أقول في هذا الوقت مضيعة بفعل الثقافة المنحرفة التي تبث الآن في كل مكان، تهدم هذا الحق وتهدره، وذلك في هذا المجتمع للأسف الذي علت فيه قيم الجاهلية وخفتت فيه قيم الإسلام. فبر الوالدين قيمة، يعني أمر قيم وشعبة عظيمة من شعب الدين ومن شعب الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي زلاتي وأن يغفر لكم زلاتنا وتقصيرنا في حق والدينا، وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الابن الصالح عمر ثان لوالدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالولد الصالح استمرار لحياة أبيه، ولذلك كان الحرص على صلاح الولد أمر عظيم جدا، لأنه من اليمن والبركة ومن طول عمرك أن يرزقك الله تبارك وتعالى ذرية صالحة تدعو لك بعد موتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أمورنا وأحوالنا وأن يغفر لنا زلاتنا، وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. قل قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه.